تبع الله وغضبه فيغضب لما يغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما.
نعم وهذا واضح بين، الله لا يرضى الكفر فكيف أنت ترضى وأنت تدعي أنك تحب الله جل جلاله؟ هل يستويان؟ هل هذا حق؟ الله يكره الكفر وأنت تحب الكفر وأهل الكفر؟ شتان. هذا الدعاء الذي يقول بأنه يحب الكفر وأهل الكفر فهذا سيأتي حكمه، فالأمر ليس بالهين، نسأل الله السلام. قال
وشرك أمره خطير. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
إذن الأمر خطير كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الله جل جلاله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المعاصي، لكن الشرك صاحبه خالد مخلد في نار جهنم. ولهذا عليك أن تتعلم التوحيد وتعلم ما حق الله جل جلاله على العبيد، لابد أن تعلم ما هو الحق لله جل جلاله حتى تؤدي حقه جل جلاله من جهة التوحيد ومن جهة العبادة، وإلا فالأمر خطير بل جد خطير، نسأل الله السلام. لابد أن تعلم التوحيد وتعلم ماذا أراد الله جل جلاله من هذا التوحيد وبهذا التوحيد وكيف يكون حتى تحقق معنى العبادة، وإلا كيف تكون أنت والله إنسان مؤمن محقق العبادة وأنت ما حققت التوحيد؟ هذا لا يتصور، أليس كذلك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر كفاية، نقف على هذا إن شاء الله، الدرس القادم نتمم ما بقي، نترك إن شاء الله الدرس القادم نحفظ أسئلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ من قوله اعلم رحمك الله حتى نعيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذناه
أغلى وبلا. نعم، هذه المسألة تكلمنا عليها بالتفصيل وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى. الثانية
أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم، وهذا أيضا تكلمنا عليه بالتفصيل في الدرس الماضي. والمسألة الثالثة هي التي هي درس هذه الليلة إن شاء الله. قال
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحده ووحد الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. انتبه إلى هذا، هنا قال موالاة، والموالاة مأخوذة من الولاية، والولاية هي المحبة. انتبه، قوله لا يجوز له موالاة، ما معنى لا يجوز له موالاة؟ أي لا يجوز له محبة من حاد الله ورسوله. كيف تحب إنسان يحارب الله ورسوله؟ هذا لا يعقل في قلب مؤمن، أليس كذلك؟ إذن موالاة مأخوذ من الولاية وهي المحبة. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق. ما معنى هنالك الولاية لله الحق؟ يعني المودة والمحبة والنصرة لمن؟ لله هي الحق. يعني هذه المحبة والمودة والنصرة التي تكون لله هي الحق، أما ما عداها فهي بباطل، أليس كذلك؟ وهذا أمر ملاحظ. فهنا يبين لك الشيخ رحمه الله تعالى بأن من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله، فيحرم عليه موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان هذا الإنسان أقرب قريب لك، فإن هذه الموالاة لا تجوز، وإنما إن كانت الإعانة له على جهة ماذا؟ القرابة والدعوة له إلى الله. أما المحبة مع ماذا؟ مع محاربة الله ورسوله لا يستوي، كيف؟ أليس كذلك؟ وسنبين هذا إن شاء الله. قال
الشارح رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة.
انتبه، وهذا أصل مؤصل يجب على كل مسلم أن يعلمه، وهو الولاء والبراء. الولاء لمن؟ للمسلمين، والبراء من الشرك وأهله. الولاء للإسلام وأهله، والبراء من ماذا؟ من الشرك وأهله. أن الإنسان يوالي لأجل الإسلام ويعادي لأجل الإسلام لا لأجل الدنيا، إنما يحب في الله ويبغض في الله، لا يحب لأجل مال ولأجل جاه ولأجل منصب، لا، إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض كان بغضه في الله. هذه مسألة ينبغي بل يجب على كل مسلم وحد الله وأحب رسول الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتبه لهذه المسألة العظيمة، أن لا يقدم حب أحد على حب الله ورسوله، فيكون الحب لله وفي الله، فيكون الولاء للإسلام وأهله، والبراء من ماذا؟ يتبرأ من الشرك وأهله. ما يكون محب للشرك ومحب لأهله، هذه مصيبة. كيف تقول بأنك ما شاء الله مسلم ومحب للإسلام ومحب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذاك يعادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول والله أنا أيضا أحبه؟ ما يستوي، كذب. إما أن يكون حبك لمحمد نفاق وكذب، وإما أن يكون حبك لهذا كذب ونفاق، ما يجتمع. كيف تحب من يعادي الله ورسوله وفي نفس الوقت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صعب بل مستحيل. رجل يسب الله ورسوله تقول والله هذا، نعم، الولاء عندي يعني مختل من جهتي. قل الأمر خطير، لا بد أن تتبرأ من الشرك وأهله ومن الكفر وأهله، وأن تحب الإسلام وأهله. انتبه لهذه المسألة وسنبين إن شاء الله التفصيل فيها، فهي مسألة مهمة جدا. تجد مسلم يقدم هذا الكافر ويحب هذا الكافر على المسلم، نقول إياك، لأن هذا مهما كان هو محب لله ورسوله، وذاك محارب لله ورسوله. مهما كان، مهما بلغ من الصدق والأمانة تعامله، نحن لا نقول لك تخنه، لا، تعامله بالمعاملة الإسلامية، تؤدي إليه حقوقه من الصدق والأمانة وما له من الحقوق عليه. لكن المحبة الداخلية لا، لأن المحبة الداخلية إنما أنا أحب في الله وأبغض لله، فكيف تحب من يطعن في الله ورسوله؟ نعم تحب للكافر الخير والإسلام، هذا شيء، لكن تحب الكافر الذي يطعن في دينك؟ هذا مستحيل. كيف يجتمع؟ يسب الله والرسول ومع ذلك تقول والله ما في إشكال؟ إذن أنت فيك خلل في العقيدة، واضح؟ يقول رحمه الله،
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا.
انظر، يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا. وقال ابن عباس إذا قال ابن مسعود إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك، لأن الخطاب لك أيها المؤمن، الخطاب لك أيها المسلم. فالله جل جلاله يخاطبك ويقول لك يا أيها الذين آمنوا، خطاب من من؟ ليس من فلان، من رب العزة جل جلاله، من الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. ما هي البطانة؟ يعني لا تتخذوا أصحابا، لأن البطانة بطانة الرجل صاحبه، أليس كذلك؟ والبطانة هي خاصة الرجل الذين يستطينون أمره ويتولون سره، يعني الذي يتولى أمرك وسرك هذا بطانة لك، أليس كذلك؟ مأخوذ من بطانة الثوب، وهو الوجه الباطن، وهو يحفظ. فالله جل جلاله يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم من المسلمين، من دون المسلمين. لماذا؟ يقول لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إفسادكم. ولهذا الكافر مهما فعل معك اعلم أنه يريد في نهاية المطاف أن يفسد عليك دينك. الله جل جلاله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من القائل؟ الله جل جلاله. إذن لن ترضى ومهما فعل ومهما أظهر لك، فلن ترضى حتى تتبع الملة، أليس كذلك؟ إذن هنا يكمن الخطر، إذا واليته وأحببته فإنك ستقع في حب ما هو عليه، ثم إذا أحببت ما هو عليه ستخرج من دائرة الإسلام وتترك الإسلام وتذهب إلى دينه. وهذا حصل في بعض الشباب، نسأل الله لهم الهداية. تجد أنه عاش في بلد الكفر وأحب امرأة وهي كافرة، ثم تسلسل معها إلى أن ترك الإسلام ودخل في دينها، نسأل الله السلامة، يعني باع الآخرة بالدنيا. انظر لماذا؟ لأن المحبة سيطرت على قلبه فلم يبالي بدينه. فانظروا إلى ماذا أدى، إلى أنه يكفر بما جاء عن الله ورسوله. وإذا كفر بما جاء عن الله ورسوله فهو خالد مخلد في نار جهنم، فقد باع الآخرة بالدنيا، أليس كذلك؟ فالأمر خطير. والله جل جلاله لما ينبهنا ويحذرنا من هذه الأمور، والعلماء لما يتكلموا في هذه الأمور حتى لا يتسلسل هذا الحب ويوصل بك إلى أنك تحب هذا الشخص، ثم حبك لهذا الكافر يوصلك إلى حب ما هو عليه من دينه، ثم يوصلك هذا الحب إلى ترك دينك والدخول في النار، نسأل الله السلامة. إذا الأمر خطير أو ليس بخطير؟ عقيدة، منطلق عقيدة. وكما قلت لكم لا يعني البراء من الشرك وأهله أننا نضر بهم، كما نسمع عن بعض الجهلة يعيش في بلاد الكفر ويسرق أمواله ويفعل في نسائه ويفعل ما يفعل من السرقات وغيرها. لماذا؟ قال والله هؤلاء كفار. إيه؟ طيب كفار، من أباح لك دماءهم وأموالهم؟ يحرم، سواء كان في بلاد الكفر فلا يجوز لك أن تأكل أموالهم ولا أن تقع في أعراضهم ولا أن تقتلهم، هذا محرم، لأنه إنما يقتل الحربي، وهؤلاء ليسوا بحربيين، وأشنع وأشد من إذا كان في بلاد المسلمين، هذا أشنع وأشد إذا كان هذا يحصل في بلاد المسلمين، فتتشوه صورة الإسلام وتتشوه صورة المسلمين، ثم مع ذلك يهرب الكفر من الإسلام. لماذا؟ يقول هذا ما نريد هذا الإسلام. فحذاري حذاري أن يصل بك الأمر إلى ذلك، لأن هذه أمور محرمة، والشارع الذي أمرنا بالبراء من الشرك وأهله أمرنا أن نعامله المعاملة المعروفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا في كنهه معاهد في بلد مسلمة ما يدري سيقتل فجأة وبغتة لم يرحى أحد الجنة. لماذا؟ الأمر خطير، لأن هذا المعاهد دخل بأمان. بل الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك يا محمد صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجر، وإذا أجاره هل يجوز قتله؟ مستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله، اتركه حتى يسمع ما عند الله ورسوله. فإن كثير من الكفار تأثروا بالمسلمين بأعمالهم الصالحة. كم من الكفار أسلموا بسبب المعاملات الحسنة والأخلاق الحسنة، فيجد الصدق ويجد الأخلاق النبوية، لكن هذا مع البراء من الشرك وأهله، فيسلم ويقدم على الإسلام، لأنه يعلم أن الإسلام دين رحمة، ليس دين إرهاب ودين تعذيب كما يصوره البعض. هذا كذب. ديننا دين رحمة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالرحمة، فانتبهوا لهذا. العلماء لما قالوا الولاء والبراء، الولاء للإسلام وأهله وهذا لا شك فيه، والبراء من الشرك وأهله وهذا لا شك فيه، نبغض هذا الكافر لكفره، نبغض هذا الكافر لكفره ولا نحبه. لماذا؟ لأنه كافر، لكن معاملتنا معه معاملة شرعية، لا نتعدى حدود الله، لا يجوز لنا قتله، ولا يجوز لنا سرقته، ولا يجوز لنا أن نفعل فيه ما لا يرضي الله. انتبهوا لهذا، فرقوا، واضح الفرق؟ قال:
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
انظر هنا، الله جل جلاله أيضا يخاطب المؤمنين، لأن هذا الكلام كله موجه للمؤمنين. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا؟ بعضهم أولياء بعض، وصدق الله، بعضهم أولياء بعض، وهذا من التاريخ إلى قيام الساعة على ما سيأتي طبعا في أواخر الزمان. فهنا بعضهم أولياء بعض، لماذا؟ لأن العلة هي ضرب الإسلام وأهله، ما يريد لا محمد ولا قرآن محمد، أليس كذلك؟ هذه العلة. فبعضهم أولياء بعض، لا تتخذه ولي، ادعوه إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كن حكيم، كن حكيم في دعوتك، تعرف متى تدعو ومتى تقدم ومتى تأخر. فهنا الله جل جلاله قال: لماذا لا نتخذهم؟ لأنه مهما اتخذناهم ولو فرضنا أننا سنتخذهم، في النهاية بعضهم أولياء بعض. إذن عليك أن لا تتبرأ، احذر، عليك أن يكون عندك الولاء لدينك والبراء من الشرك وأهله. وهؤلاء تدعوهم إلى الله، لأن بعضهم أولياء بعض، فادعوهم إلى الله وبين لهم الدين الإسلامي بصورته الصحيحة، لأنه بعض الناس أظهر صورة الإسلام مشوهة عند بعض الناس، أليس كذلك؟ فأنت أظهر لهم الإسلام الذي جاء به من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو واحد قرأ، لو أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد العجب في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، متى يشد ومتى يرخي، وكيف يعامل هذا وكيف يعامل ذاك، أليس كذلك؟ يهودي، يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر في بيت أهله، فيؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له إن هذا الغلام يحتضر، يا رسول الله تعال إليه، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه لأنه جار له، ويجر رداءه ثم يأتي إليه ويجلس عند رأسه ويقول: يا غلام قل لا إله إلا الله، لأنه وجده أن يفرج الروح وهو يهودي. فنظر هذا الغلام إلى أبويه فكأنه يقول: ما رأيكم؟ فقال له: يا بني أطع أبا القاسم، يعني يقول ما يقول. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نهاية، خاتمة حسنة. كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال: لا والله اتركوا هذا، قلت خلاص ما أريده. عملهم فتأثروا به صلى الله عليه وآله وسلم، تأثروا بدعوته وبحكمته. ولكن رغم ذلك طبعا ليسوا سوى، منهم من كان يعاديه ويحاربه، بل الخيانة معروفة هي أصل فيهم. هؤلاء اليهود أصل الخيانة فيهم كما تعلمون، ولكن قد يتأثر بعضهم بدعوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أسلم، من أسلم فيهم أليس كذلك منهم؟ يقول هنا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا سنبينه إن شاء الله من المراد به. قال
وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
نعم، وهذا خطاب آخر منه جل جلاله، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا وماذا ولعبا، يستهزئ بدينك، يلعب، يسخر، هذا لا شك أن البغض له واجب، أليس كذلك؟ أنه ما استهزأ بديننا إلا لأنه يحمل ما يحمل على هذا الدين، ومن بغض ديننا فلا شك أنه مبغوض، أليس كذلك؟ قال وهنا مسألة الولاء والبراء مسألة مهمة لا بد أن يحققها المسلم في عقيدته. يقول رحمه الله
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البعيد، لا أقرب الناس إليك، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أقرب الناس إليك أولياء، متى؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن قدموا الكفر على الإيمان فمهما كان فإنه لا يقدم على الله ورسوله. هذه العقيدة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو الحب الحقيقي لله ورسوله. أما أن يقول الإنسان والله أنا أحب الله ورسوله ومع ذلك تجده يوالي ويحب من حاد الله ورسوله، هذا حبه يكون زعما، أين الحب لله ورسوله وأنت توالي من يحاد الله ورسوله، أليس كذلك؟ الأمر خطير. يقول رحمه الله
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الأمور إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. وهناك سيعلم الكفار أي منقلب ينقلبون، وسيعلم هذا المسلم الذي فعل ما فعل في هذه الدنيا أي منقلب سينقلب. الأمر خطير. يقول رحمه الله
وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
اسمعوا إلى هذه الآية العظيمة، انظر، يقول الله جل جلاله قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم، في أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أسوة لنا حسنة. ما هي؟ والذين معه كذلك، إذ قالوا لقومهم، ومن كان معهم؟ أبو إبراهيم كان معهم أليس كذلك؟ كان معهم أنه كان من الكافرين. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، انظر، نتبرأ منكم، نتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو البراء، براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وليس كذلك، بل وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فأنتم ما دام عاديتم الله ورسوله فأنتم أعداء لنا إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فإذا لم تؤمنوا فالعداوة ظهرت منكم ليست منا، لأن الذي خلقنا هو الله والذي أوجدنا هو الله وخلقنا لعبادته، فأنتم خالفتم، لسنا نحن الذين خالفناكم، فأنتم خالفتم، إذن العداوة ظهرت منكم لا منا. فلما ظهرت عداوة منكم لله الذي خلقكم ولرسوله الذي بعث، فنحن مع الله ورسوله نخالفكم، العداوة منكم، البغضاء منكم، فنحن كذلك نبغضكم ونعاديكم، ليس لأنكم عاديتونا، لا، المعاداة لأنكم عاديتم الله ورسوله. هذه هي العقيدة، هذا هو الإيمان، هذا هو الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الولاء والبراء. يقول رحمه الله:
ولأن موالاة محاد الله محاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف.
نعم، موالاة، لأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على ماذا؟ على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، وإلا ما واد أولئك الكفار إلا لأن الإيمان عنده ضعيف. يقول:
لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه.
نعم، أنت تحب الله، نعم، تحب الرسول، نعم، وهذا يكره الله والرسول، يصرح بكرهه لله والرسول. نحن لا نتكلم على الكافر الجاهل، نتكلم على من صرح ووضح، وإن كان ذاك داخل، لأنه بمجرد كفره حتى الله ورسوله، لكن هذا الذي يصرح من باب أولى، أليس كذلك؟ فيقول رحمه الله تعالى: كيف أنت تقول بأنك تحب الله ورسوله ورغم ذلك هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله وتقول والله أنا أحبه؟ مستحيل، ما يجتمع. يقول رحمه الله:
موالاة الكفار تكون بمنافرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال.
نعم، موالاة الكفار أنك تعين الكافر على كفره وعلى نشر كفره وعلى ضلاله وعلى نشر كتبه مثلا وعلى نشر عقيدته بين الناس، سواء كان في إعلام أو في غيره، ما دام أعنت شاركت، إياك أن تشارك في نشر الكفر. واضح لكم؟ تعين على نشر الكفر، تقول والله هذا يدعو إلى دينه، ما في إشكال، يدعو، يفتح باب ويدعو كيف ما شاء، ينشر الكتب، يفعل يفعل يفعل، لا. واضح؟ يقول رحمه الله:
مواجهتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها ودتهم، فتجده يواجههم أن يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق.
نعم، هذا انتبهوا، فرق، هذا لا يمنع أن تدعوه إلى الحق وتنصحه، هذا لا يمنع، فرق بين المعاداة والبراء، وفرق بين النصيحة، نحن نعاديه لكن هذا لا يمنع أن آتي وأنصحه وأبين له الدين الإسلامي. وهنا مسألة مهمة جدا لا بد من التنبيه عليها، وهي أقول كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، العلماء قالوا إن الموالاة تنقسم إلى قسمين، لأننا نجد الآن ما شاء الله التكفير منتشر، فانتبهوا لهذه الجزئية. الموالاة قال العلماء تنقسم إلى قسمين، إلى التولي وإلى موالاة. واضح هذا؟ تنقسم إلى التولي وإلى الموالاة. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو التولي وما هو الموالاة؟ أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولهذا قلت سأنبه على ما سيأتي، هذه انتبهوا لها، لأنه مباشرة رأوا فلان والله فعل مع الكافر كذا، قال أعانه، إذا كافر، خرج من الإسلام، خلاص. أمر خطير، لهذا مسألة التكفير يعني يحاول المكفر يتشبث بأي شيء، ولهذا لا نعطي الخوارج مجال ولا نعطي المرجئة أيضا مجال، وإنما الدين الوسط هو الحق، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهنا قال تولاه توليا، تولاه توليا، إذن تولي ما هو معنى؟ نقول التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، والمحبة أين مكانها؟ في القلب. انتبه إلى هذا، محبة الشرك وأهل الشرك، ومحبة الكفر وأهل الكفر، يعني تحب الكفر لكفرهم وتحب هذا المشرك لدينه، هذا هو الأمر الخطير. وإن كان الأمر الثاني خطير لكن سنبين ما فيه. أو نصرة الكافر على أهل الإيمان، تنصر هذا الكافر على المسلم بقصد ماذا؟ بقصد ظهور الكفر على الإسلام. تبدي هذا القيد بقصد ماذا؟ بقصد ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح لك معنى التولي، بهذا الضابط يتضح لك معنى التولي. فإذا نصر المؤمن الكافر على المسلم بقصد ظهور الكفر فهذا كافر، واضح؟ لأنه نابع عن القلب، واضح إلى هنا؟ ينصره لأجل أن يظهر الكفر، يقول حتى ينتصر الكفر وأهله على الإسلام. إذن هذا لا شك أنه منافق، هذا ليس بمسلم أصلا، ما دخل في الإسلام، أليس كذلك؟ نقول والتولي بالتعريف السابق، تولي الكفار والمشركين هذا يعتبر كفر ماذا؟ كفر أكبر مخرج من الإسلام. التعريف السابق الذي بيننا يكون ماذا؟ كفر أكبر مخرج من الإسلام. كيف تعين كافر على مسلم بقصد نصرة الكفار؟ بمعنى أنك تريد أن الشرك ينتشر والكفر ينتشر، واضح؟ هذه النية، انتبهوا لهذا القيد. يعني المسلم ينصر الكافر على المسلم بقصد ماذا؟ بقصد نصرة الكفر، واضح؟ بقصد نصرة الكفر، لأننا سنبين قد يعين الكافر المسلم لكن ليس بقصد نية الكفر، هذا يختلف، فرقوا بين هذا وذاك حتى لا يحصل خلط. هذه الصورة إذا نصر المسلم الكافر بقصد نصرة الكفر هذا خارج من الإسلام، لأنه قصد أن ينتصر الكفر وأهل الكفر وينتشر الكفر بين المسلمين. إذن هذا ما الفرق بينه وبين المنافق؟ واضح؟ فهو كفر أكبر كما قال العلماء. وإذا كان من مسلم هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ردة، أي أنه ارتد من الإسلام، لأنه يحب الكفر ويريد أن ينتشر الكفر بين المسلمين ويريد أن ينشر الكفر. واضح هذه الصورة؟ إذن التولي معناه ما هو هنا؟ محبة الشرك وأهل الشرك، يجمع بين الأمرين، محبة الشرك وأهل الشرك مجتمعين، يعني تحب الشرك وتحب أهل الشرك. واضح إلى هنا؟ واضح هذا التفصيل؟ قلنا الشرك وأهل الشرك، يعني يحب الشرك ويحب أهل الشرك جميعا، واضح؟ أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم، هو ما يحب الشرك لكن ماذا يريد؟ قاصدا ظهور الشرك على الإسلام، يقول أنا ما أحب الإسلام وأريد أن ينتصر المشرك على المسلمين حتى يظهر الشرك، ما يحب الشرك، هذا كفر أكبر، هذا أيضا ماذا؟ كفر أكبر، والذي إذا فعله مسلما أيضا صار ماذا؟ مرتدا والعياذ بالله. وضحت لكم الصورة الأولى، نصر الكفر وأهل الكفر لأجل نشر ماذا؟ الكفر. الثاني، وهذا الذي لابد أن نفرق بينه وبين التولي، الموالاة. الثاني الموالاة، والموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم، يعني هو يوالي هذا الكافر لأجل دنيا، قل أنا أسايره لأجل ماذا؟ دنيا، أو لأجل قرابة، يعرف أنه قريب فيقول أسايره، أو لنحو ذلك، يعني نحو هذه الأمور، خوفا من كذا 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 إلى آخره. هذه تسمى ماذا؟ ليست محبة للكفر، لا، هذا الآن محبة لهذا المشرك، ليس حب، وإنما هو لما ذكرناه من أجل الدنيا أو لأجل القرابة أو لهذه الأمور، أو تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، يعني ليس فيها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام انتقل إلى أين؟ إلى القسم الأول، وهو صار توليا. إذا نوى نصرة الكافر على المسلم لظهور الشرك صار توليا، وهذا الكفر الذي بيناه هو الكفر الأكبر. فإن أحب المشرك والكافر، يعني أحب المسلم المشرك والكافر، وإن قلنا هذا حرام بينا بأنه محرم، لكن إن وقع منه لدنيا لأجل الدنيا، أحبه لأجل الدنيا، وهذا قد تجده في بعض الناس الآن موجود معه صديق يرحمك الله تجد أنه يحبه وهو كافر، نقول هذا الأمر حرام، لكن لأجل الدنيا نقول والله هو مسؤول عليه وكذا هو كذا، واضح؟ نقول لدنيا صار معه نوع موالاة، هذا صار موالاة وليس تولي، واضح إلى هنا؟ فهذا محرم ومعصية وليس كفرا، هذا ليس كفر مخرج من الملة، ولكن هذا معصية وكبيرة، لأنه يخشى عليه أن يتدرج ويوصل به إلى ماذا؟ إلى حب الكفر، وإذا حب الكفر خرج من الإسلام، واضح؟ فإذا حب هذا الكافر لدنيا، وهذا يوجد في ضعاف النفوس أنه يحب هذا الإنسان لأجل الدنيا، فهذا وقع في معصية محرمة وكبيرة نسأل الله السلامة، لكن هل خرج من الإسلام؟ لا. انتبه لهذه المسألة، فإنها مسألة مهمة، أن البعض ما شاء الله يتكلم في التكفير ويهدي، وسنبين ما الدليل على أنها ليست بكفر. دليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، من عدو الله؟ الكافر، صح؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة، والمودة المحبة. قال العلماء رحمهم الله: أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم ماذا؟ باسم الإيمان، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، إذا ناداهم بماذا؟ بمسمى الإيمان، باسم الإيمان، اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم، والله سماهم بماذا؟ بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا الأمر عظيم وخطير، لكن هل يخرج من الإسلام؟ لا، إذا ما كان في قلبه حب الكافر أن ينصر الكافر على الإسلام لأجل كفره هذا كبر عليه، فإنه خارج من الملة. أما لو كان لأجل الدنيا لا يريد أن ينصر، يكره الكفر ويكره للكفر، لكن لأجل الدنيا، لأجل مادة، لأجل قرابة، لأجل خوف، هذا ما خرج من الإسلام وإن كان وقع في معصية، واضح إلى هنا؟ ما الدليل؟ وذلك أيضا كما جاء في الصحيحين في تفسير قصة حاطب المعروفة، حيث إنه أرسل بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين. حاطب رضي الله عنه أرسل خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى المشركين. أليس هذا الأمر خطير؟ لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب له: خذوا حذركم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم سيأتيكم ويقاتلكم في اليوم الفلاني. أمر خطير عظيم جدا، أليس كذلك؟ فلما كشف الأمر، انكشف أمر حاطب قبل أن تذهب تلك المرأة التي معها تلك الرسالة، قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم هو كافر اضربه، خلاص ما كفره، واضح؟ رغم أن هذا الفعل فيه مودة، فيه موالاة، فيه موالاة نشأ، فيه نوع موالاة، هذا أمر ظاهر ما يختلف فيه الناس. قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اتركه يا عمر. ثم قال له يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني ما الذي حملك على أن تواليهم وتذهب بهم بأمر خطير أنني سأقاتلهم؟ والأمر خطير لأنه إذا أخبرهم سيستعدوا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد يؤدي هذا بأمر خطير به صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ الأمر ليس بالهين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب؟ يا حاطب ما حملك على هذا؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له. فدل ذلك على اعتبار القصد، ما قال لا خلاص مجرد الفعل كفر خذوه واقطعوا رأسه، لا، سأله حتى يستبين من قصده. ما هو القصد عندك؟ هل أنت تحاد الله ورسوله وتكره الإسلام والمسلمين؟ قال نعم، حملني على هذا كره الإسلام والمسلمين، هناك كفر قطع رأسه، لكن سأل عن قصده لأن القصد مهم في هذا الفعل. سأل عن قصده لأن القصد مهم في ماذا؟ في هذا الفعل الذي ظاهره كفر. الفعل ظاهر الكفر لكن ليس بكفر، حتى نرجع إلى قصده. فقال فدل على اعتبار القصد، لأنه إذا كان قصد ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا ماذا يكون؟ منافقا كافرا خارج من الإسلام كما بينا في المسألة الأولى. وإن كان له مقصد آخر فله حكمه، إن كان له مقصد آخر ننظر ما مقصده فله حكمه. ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن مقصده، ما حملك يا حاطب على هذا؟ سأله عن المقصد لأن المقصد مهم في هذا الفعل. فماذا قال؟ قال يا رسول الله والله ما حملني على هذا محبة المشركين، يعني أبدا ليس حب للمشركين. إذن محبة المشركين أمرها عظيم، ما حملني على هذا محبة المشركين وكراهية الإسلام أبدا، لا والله يا رسول الله ليس هذا، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة. كل أصحابك يا رسول الله عنده من يحمي ماله في مكة، وأنا ما يوجد أحد عندي يحمي مالي وما عندي هناك، ما عندي أحد، ماذا أفعل؟ وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك يد. يقول فقط أنا فعلت هذا حتى تكون لي يد هناك ويحمو ماذا؟ مالي، يد أحمي بها مالي في مكة، فقط هذا الذي حملني. لا شك أن الفعل ظاهره كفر ونفاق، لكن القصد أخرجه من الكفر والنفاق وبقي في الإسلام. فانتبه لهذا الأمر، فقد يظهر لك أن هذا المسلم والى الكافر، نعم نقول أمر محرم، لكن هل خرج من الإسلام؟ هل خرج من دائرة الإسلام؟ لا، انتبه لهذا الأمر الخطير، واضح هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه، ما قال كفر اقطعوا رأسه بفعله، قال صدقكم، يعني صدق فيما يقول. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامه، لأنه ما خرج من ماذا؟ من الإسلام. وفي رواية أخرى قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه لن يقع منهم الكفر. وهذا الفعل وإن كان كفر لكن ما بقي في القلب من القصد هو الإسلام، إذن هو باقي في دائرة الإسلام. قال العلماء لعلمه جل وعلا بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام، ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية، أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بماذا؟ بالمودة. ومن آية سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن آية أيضا المجادلة التي ساقها الشيخ رحمه الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره، أن الموالاة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إلى تولي وإلى ماذا؟ وإلى موالاه، واضح؟ والتولي هو الذي يخرج من الإسلام، أما الموالاة فهي معصية وكبيرة. والواجب أن يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين، حتى هذا الفعل لا يجوز، الأصل أنه يبقى محب لمن؟ لله ورسوله، ويكون مبغض للكفر وأهله على ما مضى تفصيله، ولكن متى يكفر ومتى لا يكفر على ما بينه من التفصيل، فاحفظوا هذا لأنه تفصيل مهم لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار أبدا، لا يحب الكافر ولو كان لأمور الدنيا، حتى لأمور الدنيا يجب عليه أن لا يود الكافر، لأن مودة الكافر كما قلت لكم تودي به إلى أن يود الشرك وأهله، وإذا ود الشرك وأهله خرج من الإسلام، وهذا معروف، وبينت لكم قلت لكم بعض الناس أحب هذا الكافر أو أحب هذه الكافرة ثم استمر حتى خرج من الإسلام، نسأل الله السلام. الأمر خطير ليس بالهين، إذن لا بد من الولاء والبراء، الولاء للإسلام وأهله والبراء من الشرك وأهله. ولو كان لأمور الدنيا، إذا عامل المشركين أو الكفار في أمور الدنيا إنما يعاملهم معاملة ظاهرة وبدون ميل القلب ولا محبة القلب، يعني يعامله معاملة ظاهرة لا يجعل قلبه يميل إلى هذا الكافر بأي حال من الأحوال، واضح؟ لأن المشرك حمل قلبا فيه ماذا؟ في مسبة الله جل وعلا، هذا هو الأصل في المشرك، لأن المشرك ساب لله جل وعلا بفعله، أليس الذي يعبد غير الله هو ساب لله؟ جعل الله ند، هذا ساب لله، فكيف تحب من يبغض الله جل جلاله؟ أمر خطير، واضح؟ فالمعاملة تكون معاملة دنيوية على تفصيل بيناه كيف يعامل المسلم الكافر، لا يظلم لا يفعل كذا وكذا، وإنما يعامله بغير ميل القلب، ويظهر له رحمة الإسلام وقوة الإسلام في نفس الوقت، يظهر له رحمة الإسلام وعزة الإسلام، وأن الإسلام عزيز، ومع ذلك فهو رحيم بالبشر. فوالله الإسلام لما أمر بقتال المشركين هل كان عبث؟ لا، رحمة بالمشركين، يعني الإسلام لما أمر بدعوة المشركين وبجلب المشركين هل كان هذا مجرد عبث هكذا حبا في قتل وفي غيره؟ لا والله، وإنما كان ذلك حبا في دعوة أولئك أن يدخلوا في الإسلام وأن لا يخلدوا في النار، فإن عذاب الدنيا أهون والله من عذاب الآخرة، فالله أحب لهم أن يدخلوا في الإسلام، ولهذا أمر المسلمين أن يدعوا الكفار ويدعوا المشركين إلى الإسلام خوفا عليهم رحمة بهم حتى ما يبقوا في نار جهنم خالدين مخلدين، هذا هو الإسلام رحمة، يدعوهم إلى هذه الرحمة، كأنه يقول لهم، بل هو يقول لهم ادخلوا في الإسلام، تعالوا إلى الإسلام، أقبلوا، نحن نخاف عليكم أيها المشركون من ماذا؟ من خلودكم في النار خوفا عليكم، لا أننا نرغب فيما عندكم من الدنيا ومن كذا، لا، نخاف عليكم أن تخلدوا في نار جهنم، ووالله وجدنا لذة الإسلام والإيمان ووجدنا حلاوة الإسلام والإيمان، فتعالوا وجربوا وادخلوا تجدوا حلاوة الإسلام والإيمان، ولكن لا تبقوا في الكفر لأنه يدعو إلى الخلود.